بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع جملة من المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق بالحيض، وقد قدمنا أن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يطلق زوجه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. وبينا أن الإجماع منعقد على تحريم تطليق المرأة إذا كانت في الحيض، وهذا الإجماع يستند إلى النصوص التي ذكرناها، ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم على ابن عمر حينما أخبره عمر أنه طلق زوجته وهي حائض. وبينا هذه المسألة والإجماع منعقد والحمد لله على تحريم الطلاق في الحيض. فالطلاق في الحيض ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الطلاق في الحيض للمرأة المدخول بها في حال الحيض، فلو أن رجلا طلق امرأته بعد أن دخل بها في حال حيضها فالإجماع منعقد على أنه طلاق حيض محرم. النوع الثاني أن يطلقها تعليقا بالحيض فتكون طاهرة ويقول إن شئت، فهذه المسألة حكمها حكم الطلاق في الحيض. الرجل إذا قال لامرأته إن شئت فأنت طالق فإنه طلاق محرم وهو طلاق بدعي، وعلى هذا يكون آثما بهذا النوع من التعليق، فهذا التعليق محرم ولا يجوز. واستفدنا من هذه الجملة أن الطلاق في حال الحيض يستوي فيه أن يكون المطلق أن تكون المرأة أثناء الطلاق حائضا وينجز الطلاق على الحائض، أو تكون المرأة غير حائض فيطلقها معلقا طلاقها على الحيض. وبناء على ذلك في حال التعليق على الحيض إذا علق طلاقها على الحيض فإن الطلاق غالبا ما يكون مستقبلا، فيشمل التطليق في الحيض ما يكون حالا وما يكون مسندا إلى الاستقبال بصيغة التعليق. قال رحمه الله: إن قال لها إن شئت فأنت طالق، أي بينه وبينها مرتبة، نساء مرتبة من النساء المرتبة على مسألة أقل الحمل وأخر. فقبل أن ندخل في تعليق الطلاق الحمل لابد أن يعلم ما هو أقل الحمل وأكثر الحمل، بحيث يمكن أن ننسب هذا الحل لكونه وقع بعد الشرط أو قبل الشرط. فالرجل إذا علق الطلاق على وجود الحمل طبعا له طريقتان: الطريقة الأولى يثبت الطلاق إن ثبت الحمل ويقول لزوجي أنت طالق إن كنت حاملة، هذا وجه اللي هو وجه الإثبات، أثبت الطلاق بإثبات بثبوت الحمل. فإذا كان ثبت أنها حامل حكمنا بالطلاق، وإن ثبت أنها غير حامل حكمنا بعدم وقوع الطلاق. هذا كله يفتق لها أنت طالق مني إن كذبي، يعني إن جاءك دم الحيض فأنت طالق. وبناء على ذلك ننتظر إلى أقل سن تحيض فيه المرأة، ولا نتيقن بكونها حائضا إلا إذا بلغت 9 سنين على التفصيل الذي قدمناه في كتاب الحيض. وقد ذكرنا رواية البيهقي رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني تأهلت للحيض 9 سنين. ومن هنا أخذ طائفة من أهل العلم أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات. فعلى هذا لا يمكن إذا قال لامرأة صغيرة أو قال لأبيها زوجه بنته في قول جمهرة العلماء رحمه الله، ف6 أشهر هي أقل الحمل، والمرأة لا تضع الحمل التام قبل 6، حيث الأصل الغالب والذي دل عليه دليل الكتاب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. فأثبت سبحانه أن حمل الجنين وفصاله بعد الولادة من الرضاع يستغرق الجنين 30 شهرا، يعني سنة سنتين ونصف، لثلاثين شهر 24 شهر للسنتين وستة أشهر لنصف السنة. فإذا لما نص على أن الحمل مع الرضاع والفطام من الرضاع يستغرق 30 شهرا، جاءت الآية تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. المرأة دم حيض لا دم استحاضة، لأنه ربما كان عمرها 9 سنين ولا يتبين أنها حيض، لا يجري معها دم حيض. وعلى هذا الأمر السن وثبوت كون الدم دم حيض، هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يقول بحيض متيقن. فإذا عندنا شك في الحيض وعندنا يقين. وعند العلماء رحمهم الله مسألة أقل السن وقد بيناها، وعندهم مسألة أقل الحيض. وقد تقدم في كتاب الطهارة في كتاب الحيض أننا ذكرنا أن خلاف العلماء رحمهم الله في أقل الحيض تتفرع عليه مسائل عديدة ومنها هذه المسألة. فأنت إذا قلت إن أقل الحيض يوم وليلة التي هي 24 ساعة، فإنه لو جاءت 9 سنوات وخرج لها دم الحيض لكن هذا الدم استمر 7 ساعات وانقطع فليس بحيض، ولا تطلق المرأة عندما يقول إنه لا بد أن يستمر 24 ساعة. إذن لا بد أن يكون السن على مذهب المصنف ومنافقة من الحنابلة والشافعية رحمة الله عليهم، وبينا دليلهم. قالوا أول شيء السن، وثانيا أن يمضي معها 24 ساعة ولا ينقطع. فلو أن المرأة بلغت 9 سنين وجرى معها دم الحيض يوما ولم يستتم الليلة، جرى معها ليلة ولم يستتم 24 ساعة، فإنها لا تطلق بذلك الدم ولا يعتبر ذلك الدم دم الحيض. إلا أننا في هذه المسألة ذكرنا أن أصح أقوال العلماء قلنا الحنابلة والشافعية يقولون يوم وليلة، والحنفية رحمه الله يقولون 3 أيام، والظاهرية والمالكية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الحيض لا حد لأحمله، وأن المرأة ممكن أن تدفع الدفع من الحيض. وذكرنا أن هذا هو أصح أقوال العلماء، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد يدل على أن اليوم والليلة أو أن 3 أيام هي أقل ما في حيض به المرأة، وإن استندوا في ذلك إلى أدلة نظرية. والصحيح أن الحيض يكون قليلا وكثيرا ولا ضابط له من حيث الساعات أو الزمان. إذا ثبت هذا بناء على ذلك نحسب أقل سن في حيض المرأة، وإن كان كون الدم دم حيض، فإن كان السن في الحيض وخرج معها الدم دم الحيض على صفاته، فإننا نحكم بكونها طالقا. نعم.
وإذا شد حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة.
وإذا شدت، لاحظ، إن شدت بمجرد تيقن الحيضة، إن شدت صيغة، وإذا شدت حيضة كاملة هذا لها حكم، هنا لفظ وهنا لها. وقد جعل الله لكل شيء قدر. وينبغي أن نتنبه أن العلماء رحمهم الله حينما يذكرون هذه الألفاظ ويدققون في كل كلمة وكل جملة، ليست القضية قضية الحيض فقط، بل القضية قضية تمرين الفقيه وطالب العلم على أن يعطي كل كلمة حقها وقدرها. يعني ممكن أن تأتي في مسألة من المسائل التي تتعلق بالحقوق وبالأموال تتفرع على هذا الأصل الذي ذكره العلماء في الألفاظ. فأنت إذا عرفت من باب الشيء أن التعليق بالشروط له ضوابط معينة من جهة الألفاظ والشروط التي ذكرها الزوج، ممكن أن تطرد ذلك في كل شيء. حتى لو أن رجلا قال لعامل عنده إن جاءك محمد فأعطيه 100,000، فاتصل محمد على عامل وقال له يأتيك سعد وأعطيه 100,000 التي عنده، فجاء سعد وأخذها وسرق المال. من يضمن؟ يضمن العامل، لأنه قال له إن جاءك وكلمة إن جاءت ليس كما لو اتصل عليه. فإذا هناك في الشريعة تقييد وإلزام، يعني لا يكون الإنسان حاملا في تلك الساعة. طيب، لو أنها ولدت بعد ستة أشهر، قال هذا الكلام في أول محرم، وولدت في رمضان بعد ستة أشهر قطعا، فحينئذ ورد الإشكال، هل كانت أثناء كلامه حاملة أو لا؟ هذا يحتاج إلى تفسير. فنسأل، هل وقع جماع، هل وقع جماع بعد قوله إن كنت حاملا؟ فإن كان جامعها بعد محرم، كان يكون جامعها في ربيع، أو جامعها في ربيع الثاني، يكون مثلا جامعها في قطر، قال لها إن كنت حاملا فأنت طالب في أول محرم، فإنه أثناء الحيض لم تحض بعد حيضة كاملة من قوله إلى نهاية الحيض. وعلى هذا فإذا قال لها إن حضت حيضك، وقصد الحيض الكامل الثاني، فأنت طالق، إن وقع هذا الكلام قبل الحيض كأن تكون طاهرا، وقال لها هذا الكلام ننتظر حتى تبدأ الحيض، فإن حاضر وتمت عادتها من الحيض طلقت وحكمنا بطلاقها. وإن كانت أيست وانقطع حيضها لم يقع الطلاق، لأن الطلاق موقوف على وجود الحيض، وفائدة التعليق وجود الحيض. فلو أنه انقطع عن هذا الحيض، قال لها هذا الكلام عمره 60 سنة، فقال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، فبعد 60 قطع عنها الحيض، فحينئذ لا تطلق، لأن الشرط مركب على وجود حيضة تامة كاملة. حتى ولو قال لها هذا الكلام في آخر حيضة حاضتها من عمرها لم تطلق، لأنه لو مضى من الحيضة 3 أيام 4 أيام، أو مضى منها ساعة، أو مضى منها يوم، فإنها لم تحض بعد الشرط حيضة كاملة. مثال، امرأة تحيض 7 أيام، عادتها 7 أيام، فلما صارت في آخر حيضة من عمرها حاضت اليوم الأول، فقال لها زوجها في اليوم الثاني إن حضت حيضة كاملة فأنت طالق، فإنها بعد هذا الحدث وبعد هذا الشرط حاضت حيضة ناقصة، لأنها 6 أيام بقي لها من عادتها 6 أيام، ما دام أنه قد مضى جزء من الحيضة قبل الشرط فالحيضة غير كاملة، فتلغي هذه الحيضة وتنتظر هل حاضت أو هل تحيض بعد هذا الشرط أو لا. فإن لم تحض فحينئذ لا يقع الطلاق، وإن حاضت طهرت ثم حاضت فإننا ننتظر إلى تمام عادتها ويحكم بطلاقها. هذا بالنسبة لقوله إن حضت حيضة وقوله إن حضت.
وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
الفرق لاحظ، كما ذكرنا العلماء يرتبون المسألة على المسألة، فأنت تقول إن حضت حيضة كاملة، فمعناه أنه لو خاطبها بهذا الشرط أثناء حيضها نلغي الحيضة التي وقع فيها الشرط، وننتظر إلى طهرها وحيضها من بعد، فلو انقطع حيضها فلا تطلق، وإن حاضت حيضة كاملة بعد هذا الشرط حكمنا بطلاقها بمجرد تمام حيض. طيب، لو قال لها إن شدت نصف حيضك فأنت طالق، فكان منظر شعيد لحدثها، حدثها 8 أيام، فمعناه أنها تحيض 4 أيام، فتتفرع مسائل عديدة، منها أنه لو قال لها إن حضت نصف حيضة وكانت قد مضت 3 أيام نعتد بـ4 أيام ونحكم بطلاقها بـ4 أيام بعد 3، فتكون طالقا في اليوم السابع عندما يوقع الطلاق في الحيض. وإن قلنا وإن مضى 4 أيام وبقيت 4 أيام فتطلق في اليوم الثاني اللي هو طهرها بعد 8 أيام الثاني اللي هو الطهر. لاحظ، لو قال لها إن حضت نصف حيضتها وكان قد بقي من عادتها 3 أيام وحيضتها 8 أيام تلغي هذه الحيضة كلها وتنتظر إلى الحيضة الثانية، فلو أنها توفيت قبل الحيضة الثانية أو انقطع حيضها قبل الحيضة الثانية لم يتبعها طلاق. فالمسائل هذه كلها تترتب عليها أحكام، تترتب عليها مسائل، أنك إذا علقت على شرط معين كلا أو جزءا تراعي الكلية، تهيم الشرطة في الكلية والجزء فيما يشترط فيه الجزء، فإن بقي من زمان الحيض ما يتحقق به وصف النصف أو الربع على حسب ما يذكر من شرطه حكمنا بوقوع الطلاق بعد ذهاب ذلك العدد الذي اشترط فيما بينه وبين ربه أن يزوجه تطلق به. هذا بالنسبة لمسألة إن حتى الشيبتين وإن حتى المستحيلة. فانظر إلى ترتيب المصنف، عندنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى إن حتي ومتى حتي وأي وقت تحيضين، فحينئذ نحكم بمجرد دخولها في الحيض عندما لا يعتد بالأربع وعشرين ساعة أو ثلاثة أيام، وعندما يشترط اليوم والليلة اللي هي المسألة الأولى أو يشترط الثلاث لا نحكم بطلاقها إلا إذا عبر الدم يوم وليلة، ولا نحكم بطلاقها عند الحنفية إلا إذا عبر ثلاثة أيام لأننا تحققنا أنها قد دخلت في الحيض. وأما عندما يقول قليل الحيض وكثير سواء فتطلق بمجرد دخولها في الحيض، هذا بالنسبة للمسألة الأولى حين حدث. وجه هذه المسألة أن الرجل قلق امرأته فيما بينه وبين الله إذا دخلت في حيضه، إذا دخلت في حيضه فبمجرد دخولها في الحيض تطلق. المسألة الثانية تعطي شرطا أوسع من شرط الدخول، فيقول لها إن حدث حيضة كاملة فلا يكفي دخولها في الحيض ولا يكفي ابتداؤها الحيض أو شروعها في الحيض، فننتظر إلى تمام عادتها. فلو أنها توفي أثناء عادتها في ذلك الشر مثلا، قال لها وهي طاهرة إن شدت حيضة كاملة فأنت طاهرة، فحاضت هي المستشفى وماتت الأحد فهي في عشرة ولا يتبعها طلاق لأنها لم تحض حيضة كاملة كاملة. وإن قال لها نصف حيضة أو ربع حيضة نظرنا إلى عدد أيام عادتها وحكمنا بالطلاق مجزئا، فإن بقي فإن تكلم بهذا اللفظ وقال لها إن خفت نصف حيضة لم يخلو من حالتين، إما أن يتكلم به قبل الحيض فنقول بمجرد ما تبتدئ الحيضة المستقبلة الآتية نحسب عدد النصف ونطلقها في نصف عادتها التي ستأتي، هذا إذا كان وقع كلامه قبل الطلاق قبل الحيض فتطلق في نصف العادة الآتية. وإن قال هذا الكلام أثناء الحيض نظرنا، فإن بقي من أيام عادتها ما يعادل النصف فأكثر طلقناها بمجرد مضي عدد الأيام التي تستوعب نصف العادة، وحينئذ نحكم بكونها طالق مضى من عادتها يومان وعادتها ثمانية، نحكم بكونها طالق لمضي أربعة أيام بعد اليومين أي بعد السادس، ولا ننتظر إلى النصف الثاني وإنما نقول تتجزأ بالأيام. وأما لو كان اعتد به كاملا وقال بالطلاق جعل القرار على الحيض كاملا فالعبرة بكماله على بعضه فالعبرة بذلك البعض، وإن اعتد بالحيض بمجرد الدخول فبمجرد تيقن الحيض حكمنا بالطلاق. كل هذه التفصيلات إن حس حيضة تامة أهون من قوله إذا حس أو إن حس نصف حيضة، فإن قوله إن حس مراد بمجرد دخول الحيضة يكون طلاقا بدعيا، وإن حس نصف حيضة قبل الحيض بدعي، وإذا بطل من عادته النصف سني، لأنه إذا قال لها إن حتى نصف حيضة وبقي في أثناء الحيض وبقي من حيضها النصف فمعناه ما ستطلق بعده تضيها وبناء ذلك يكون السنية فاشترق الحكم. وبناء على ذلك تقول يكون الطلاق معلقا على هذا الوجه إن قصد مجرد وجود الحيض إن حتى، ويكون سنيا إن قال إن حتى حيضة تامة لم يكون بعد الطهر لمجرد دخولها في الطهر لم يجامعها، ويكون محتملاً إن قال نصف حيضة. فإن قال نصف حيضة قبل الحيض فبدعي لأنه سيقع بنصف العادة، وإن قاله وقد بقي من عادتها ما يستوعب نصف أكثر فبدعي لأنه سيبقى يوم ويومان يقع فيه الطلاق وهي حال. وإن قال ولم يبق إلا القدر الذي اشترط فسنيا لأنها تطهر ويكون حينئذ طلاقها في طهر المرء جامعاته.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه بالفم فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ 3.
الآن سندخل في مسألة الحمل. قبل ما ندخل في تفصيلات العلماء في الحمل نحب أن نمهد لتمهيد مستوعب هذا المثال. أولا عند العلماء شيء يسمى أقل الحمل وشيء يسمى أكثر الحمل. أقل الحمل مدة زمانية ولا يمكن أن يوجد الحمل في أقل منها، وأكثر الحمل مدة زمانية الغالب بالعادة والتجربة لا يجاوز الحمل. وكلا المسألتين كلتا المسألتين تتفرع عليها مسائل مهمة، وقد تتفرع عليها أرواح المسائل تتعلق بإنقاذ الأرواح كما سيأتي. فمسألة أقل الحمل، أقل الحمل 6 أشهر في قول جمهرة العلماء رحمه الله. فستة أشهر هي أقل الحمل، والمرأة لا تضع الحمل أقدام قبل 6، من حيث الأصل الغالب والذي دل عليه دليل الكتاب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. فأثبت سبحانه أن حمل الجنين وفطامه بعد الولادة من الرضاع يستغرق الجنين 30 شهرا، يعني سنة سنتين ونصف، هي 30 شهر، 24 شهر للسنتين و6 أشهر لنصف السنة. فإذا لما نص على أن الحمل مع الرضاع والفطام من الرضاع يستغرق 30 شهرا، جاءت الآية تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وانظر إلى جمال هذا القرآن وجلاله وكماله وعظمته وما أودع الله فيه من الحكم والأحكام، كأن الآية تأتي في مسائل النفقات على المرضعات، وإلى بها تتعلق بمسائل الحمل، وكيف يرتبط القرآن كله بعضه ببعض. ولذلك استنبط علي رضي الله عنه من هذه الآية أن أقل الحمل 6 أشهر، لأنه إذا كان الرضاع له سنتان ل30 شهر فما يبقى معها إلا 6 أشهر. فإذا أثبت أن أقل الحمل 6 أشهر تتفرع المسائل، مسائل كثيرة، منها لو أن رجلا تزوج امرأة ودخل عليها ثم توفي عنها مات، فاعتدت المرأة عدة الوفاة من الحداية، وبعد أن تمتها العدة جاء رجل ونكحها فولدت ل4 أشهر، فإنه للأول وليس للثاني، يكون ولدا للزوج الأول وليس ولدا للزوج الثاني، على تفصيل المسائل، لأنه ما يمكن نسبته إلى الناء الثاني، ولا بد بعد جماع الثاني أن نحسب 6 أشهر. فما وقع من حمل قبل 6 أشهر فهو منسوب للناء الأول من حيث الأصل. كذلك بالنسبة لمسألة 4 سنين تتفرع عليها مسائل، حتى في مسألة الإنسان ودفع الشبهة بزين المرأة. ولذلك قال عن مالك رحمه الله أنه حملت به أمه 4 سنين، وقالوا هذا أكثر ما وجد في أقصر حمل. ولذلك يقولون من قد يعلق الجنين ويتأخر وتضعه أمه بعد طول زمان. ومن أعجب ما ذكروه في القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة تزوجها رجل ودخل بها ثم توفي عنها ثم اعتدت عدة الوفاة، وبعد مضي مدة تزوجها رجل ثاني فوضعت الولد 3 أشهر أو 4 أشهر، والمرأة معروفة بالصلاح ومن بيت صالح ولا يعرف لها أي ريبة مستقيمة صالحة، فاحتار عمر رضي الله عنها في أمرها، فجمع المهاجرين فأفتوا أن هذا من الزنا وأنها ترجم، وجمع الأنصار فأفتوا أنها ترجم، لأنه ما يمكن عدت عدة الوقت ومضى الزمن إن كان الحمل وبعد ذلك ولدت قبل لا يمكن نسبته للثاني ولا يمكن نسبته للأول ثم نظره للصحابة. وكان عمر رضي الله عنه محبة ملهمة فإذا أعياه الأمر عند الرجال جمع النساء فلما وجدهم أطبقوا على أنها ترجى أنه يكون لن يرى كان مذهب عمر رضي الله عنه أن الحمل يعتبر دليلا على الزنا كما في الصحيح عنه في صحيح البخاري في قصة المشهورة في آية الرجل. فلما جمع النساء قامت له امرأة العجوز وقالت إن هذه المرأة علقت من زوجها الأول ولما أصيبت بالحزن والفاجعة ركن الزليل في رحمها فلما تزوجت الثاني انتشت وانتشى الفرض بماء الثاني لجماء الثاني فولدته قبل تمام المدة فحمد الله أنه لم يرضي المرأة وعمل بحولها. فلما يعني نظر العلماء قال ممكن أنه يعلق الجنين ويتأخر ومن الأطباء العاصرين من يؤكد هذا أنه يمكن أن يتأخر الحمل ويعلق على حسب ضعف الرحم على حسب الأمور التي تؤثر. مسألة أقل الحمل وأكثر الحمل مهمة جدا تتفرع عليها مسائل في الطلاق مثل كما يذكر المصنف رحمه الله تتفرع عليها مسائل في الحقوق ومنها مسألة شق بطن المرأة إذا كان في بطنها جنين لو أن امرأة توفيت وهي حامل وفي بطنها جنين فهل نشق بطنها أو لا نشقها؟ إن كان الجنين تمت له 6 أشهر فجمهور العلماء على أنه يشق بطنها ويستخرج الجنين وأنه إذا لم تتم لها 6 أشهر أنه لا يشق بطنها. فهذه كلها مرتبة نساء مرتبة من النساء المرتبة على مسألة أقل الحمل وأكثر. فقبل أن ندخل في تعليق الطلاق الحمل لابد أن يعلم ما هو أقل الحمل وأكثر الحمل بحيث يمكن أن ننسب هذا الحمل لكونه وقع بعد الشرط أو قبل الشرط. فالرجل إذا علق الطلاق على وجود الحمل طبعا له طريقة ثانية، الطريقة الأولى يثبت الطلاق إن ثبت الحمل فيقول لزوجي أنت طالق إن كنت حاملة هذا وجه اللي هو جل إثبات أثبت الطلاق لإثبات بثبوت الحمل. فإذا كان ثبت أنها حامل حكمنا بالطلاق وإن ثبت أنها غير حامل حكمنا بعدم وقوع الطلاق. هذا كله يفتقر إلى مسألة طبعا خاصة القديم لم يكن عندهم من الآلات والوسائل ما يبين هل المرأة حامل أو لا ولربما انتشق بطن المرأة لمرض وعلة وظن أنها حامل. فإذا لا بد من معرفة بعض الضوابط. هناك ضابط الزمان كما ذكرنا أقل الحمل وأكثر الحمل وهناك ضابط الاستدراء استدراء الرحم. فالمرأة إذا حاضت بعد هذا الشرط فإن حيضها عندما يقول إن الحامل لا تحيض لأن الفرد ينسد بالحمل ويخرج الدم بعد النفاس والولادة يصبح حينئذ إذا حاضت حيضة دل على أنها ليست بحامل وأنها لم يعلق بها الولد فحينئذ يتأكد أن الحمل لم يقع هذه كعلامة. فإن تجد الآن في كلام المصنف إننا نهدنا بهذا الكلام لأن المصنف الآن سيذكر 6 أشهر وسيذكر 4 سنين وسيذكر الاستبراء وكل هذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال. فالرجل تارة يقول لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق ثم لا يجامعها وتلد المرأة بعد هذا الكلام الذي قال فحينئذ نعلم أنها كانت حامل قبل أن يتلفظ بموجب الطلاق. لكن على تفصيل سنذكر إن شاء الله. وأما إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فهذا النوع الثاني من الصيغة صيغة الإثبات وصيغة النفي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فمعنى ذلك أنه إذا وجد الحمل فلا طلاق. وإنه إن لم يوجد الحمل وكانت بريئة وخلوة من الحمل فإنها طالق. فإذا نحتاج إلى مسألة هل هي حامل أو ليست حامل وكل الإشكال الذي سيأتينا الآن هل هي حامل أو ليست حامل هذا النوع الأول من الإشكال. النوع الثاني في نوع الحمل كما يعلق الطلاق على وجود الحمل وعدم وجوده قد يعلق الطلاق على نوع الحمل، هل هو من الذكور أو من الإناث، فيقول مثلا أنت طالق إن حملت إن كان حملك ذكرا طلقة، وأنت طالق طلقتين إن كان حملك أو ما في بطنك أنثى. فإذا لابد أن نعرف ما الذي في بطنها، هل هو ذكر أو أنثى، فلربما خرج ذكرا وربما خرج أنثى، ولربما خرج الاثنان ذكرا وأنثى، ولربما خرج اثنتان، ولربما خرج ذكرا. فإذا نحتاج إلى معرفة الحكم. هذا بالنسبة لنوعية الحمل. بعد الحمل تأتينا مسألة الولادة، فأصبح عندنا شيء، عندنا حمل عندنا ولادة. والفرق بين الحمل والولادة الذي سيأتي أن الولادة فيها مشكلة، لأن إذا ولدت الأول صارت مطلقة، ثم إذا جاء الثاني بمجرد وضع الثاني تصبح جمادية، لأنها إذا طلقت صارت رجعية، إذا كان طلقة واحدة. فإذا جاء الحمل الثاني وضعت فإن الذي الطلاق الذي علق على الحمل الثاني لا يقع، لأنها قد خرجت من عدتها وأصبحت أجنبية. فيختلف الحمل وتختلف المسائل بين الحمل في نوعها وبين الحمل في خروجه. فنوع العلماء بين مسائل الحمل كحمل وبين مسائل الولادة كولادة. فعندنا تعليق بالحمل وتعليق بالولادة. قال رحمه الله:
إذا علق ولد الحمل فولدت أقل من 6 أشهر طلقت منذ حلل.
يقول لها: إن كنت حاملا فأنت طالق. قال هذا الكلام في أول محرم من هذه السنة: إن كنت حاملا فأنت طالق. فإذا إذا وضعت ما في بطنها قبل تمام 6 أشهر فإنما نتأكد أنها كانت أثناء التلفظ حاملة. فمثلا وضعت الجنين في ربيع الثاني، فنتأكد لأن الجنين هذا لا يمكن أن يخرج بهذه الصورة ولا يكون حملا كاملا إلا بمضي 6 أشهر. وإذا أثبت أن عمره 6 أشهر فإنك على يقين أنه أثناء الكلام كانت المرأة حاملة. وهو يقول: إن كنت حاملا فأنت طالق. فأثبت الطلاق بثبوت الحمل، فيثبت الحمل إذا ثبت الزمان الذي يدل على وجوده. إذن إذا قال لها: إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت بدون 6 أشهر فقد تحققنا أنه أثناء تلفظه كانت المرأة حاملة، وبينه وبين الله أنه طلق امرأته إن كانت حاملة في تلك الساعة. طيب لو أنها ولدت بعد 6 أشهر، قال هذا الكلام في أول محرم، وولدت في رمضان، هذا بعد 6 أشهر قطعا، فحينئذ يرد الإشكال: هل كانت أثناء كلامي حاملا أو لا؟ هذا يحتاج إلى تفسير. فنسأل: هل وقع جماع، هل وقع جماع بعد قوله إن كنت حاملا؟ فإن كان جامعها بعد محرم، كان يكون جامعها في ربيع، أو جامعها في ربيع الثاني، يكون مثلا جامعها في قصر، قال لها: إن كنت حاملا فأنت طالق في أول محرم، ثم في صفر جامعها وولدت في رمضان، فإننا نقع بين احتمالين: إما أن نقول إنها حملت بالجماع الثاني وحينئذ لا طلاق، لأنه وقع الحمل بعد الشرط، والشرط متعلق بالحين أن تكون حاملا في محرم، فلما جامعها بعد محرم وولدت في رمضان والمدة مدة حمل، فالقاعدة أننا ننسب إلى أقرب حادث. من القاعدة تقول: ينسب الحكم إلى أقرب حادث. معناه إذا كان عندك حادثان قريب وبعيد، واليقين للقريب ينسب للقريب، لأن غالب الظن أنه ما دام مضت 6 أشهر بعد محرم ولم تلد ووضعت بعد 6 أشهر من الجماع الثاني، فالغالب أنه للجماع الثاني، وهذا لقاعدة ينسب لأقرب حادث. ومن فروع هذه القاعدة إذا نام نومتين أو 3 نومات، نام قبل الفجر وصلى الفجر ونام بعد الفجر، وصلى الضحى ونام بعد الضحى، وصلى الظهر ونام بعد الظهر، ولما استيقظ على صلاة العصر وجد أثر المني في ثيابه، فهل نقول للنوم الأخيرة فلا يلزمه إلا إعادة العصر إن كان صلى، أو هو للنوم التي في الضحى فيلزمه إعادة صلاة الظهر والعصر إن كان قد رآه بعد العصر، أو للنوم التي بعد الفجر الحكم كذلك، أو قبل الفجر فالفجر والظهر والعصر يعيدها جميعا، فتنسب لأقرب حادث. لأننا ما دام أن عندنا عدة احتمالات نأخذ باليقين، فنحن لا نشك أنه في هذا الوقت اللي هو آخر نومه أنه كان جنبا، ونشك فيما قبل ذلك، والأصل أنه طاهر. كذلك هنا هل ننسب لأقرب جناء اللي يمكن أن يتخلق منه الولد، أو ننسب لأبعد جناء فأصبح عندك أصنام؟ اليقين أنها زوجتك، وتبقى العصمة ثمانية للقاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن قلت إن هذا الولد لجناع قبل الجناع الثاني ويكون موجودا أثناء الشرط تطلق المرأة، فتلغي اليقين من كونها زوجة، وهذا خلاف الأصل، فتقول أنسب إلى أقرب حادث وهو الجناع الأخير الذي هو قبل 6 أشهر من وضع الجنين، ولا أنسب للجناع الذي قبل الشرط، وبناء على ذلك لا يحكم بكونها طالقا. وهذا على أصح أقوال العلماء رحمه الله، قولي العلماء، وهو يعني شبه مذهب الجمهور، أنه إذا وقع جناح بعد قوله إن كنت حاملا فأنت طالق، ومضت 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر، بحيث مثلا مضت 8 أشهر 9 أشهر بعد الشرط، فإننا ننسب للجناء الثاني بشرط أن يكون ما بين الجناء الثاني وبين ولادة الولد 6 أشهر فأكثر. لكن لو وقع الجناء الثاني قبل ولادة الولد بشهرين أو قبله بشهر فلا تأثير لهذا الجناء. إذا لو قال لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق ومضت وولدت قبل مضي 6 أشهر تحققنا أنها كانت حاملا أثناء الشهر فتطلق، وإن كانت قد وضعت جنينها بعد 6 أشهر ففيه تفصيل. إن كان بعد 6 أشهر وكان قد جاء معها بعد اشتراطه، نظرنا إلى المدة ما بين الجناع الثاني وبين وضعها، فإن كانت مدة ممكن أن ينسب إليها الولد حكمنا بكونها غير طالق وأن الولد بالجناع الثاني، وإن كانت مدة لا يمكن أن ننسب إليها الولد حكمنا بكونها طالقا. هذا بالنسبة لما إذا وضعت قبل 6 أشهر تطلق، وإذا وضعت بعد 6 أشهر، إذا وضعت بعد 6 أشهر وحصل جناح. وأما إذا وضعت بعد 6 أشهر ولم يقع جناء فينبغي ألا تجاوز أكثر الحمل. فإذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق ومضت 3 سنوات ووضعت، فإنه حينئذ يحكم بكونها طالق، لأن أقصى مدة 4 سنين ولم تتم 4 سنين، وبناء على ذلك لا زال زمن الإنسان زمن الحمل، ولا يبعد ولا يستحيل لأنه قد جامعها قبل الشرط. وهذا الولد بيقين أنه إذا كان ولده فإنه قد انتشى بالجماع قبل الشرط. إذن في حالة ما إذا وضعت فوق 6 أشهر فيها تفصيل، فإن وقع جماع بعد الشرط ومضت مدة فيما بين الوضع وبين الجماع يمكن أن ينسب فيها الولد، فالجماع فالولد للجماع الثاني ولا طلاق. وإن مضت مدة وإن لم يجامع لم يكن جامع المرأة فحينئذ ننظر إلى أكثر الحمل فنقول إن وضعت الولد قبل 4 سنين فإنه قد تحققنا أنها حملت من الجماع الذي قبل الشر ويكون ولدا له وحينئذ تكون طالقا. هذا بالنسبة لمسألة إذا علق على حمل. قال رحمه الله
إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلب.
حكمنا بطلاقها منذ حلب لأنه قال إن كنت حاملا فأنت طالق فحينئذ نحكم بكونها طالق منذ الحلب وتكون قد خرجت من عدتها بالوضع. هذا بالنسبة إذا كان وضعت لأقل من 6 أشهر.
نعم. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق
إن لم تكوني حاملا هذا عكس إن كنت. طيب خلونا في الإثبات الآن. الإثبات خلاصته كالآتي: إن كنت حاملا فأنت طالق قالها في أول محرم. فإن مضى بعد قوله أقل من 6 أشهر إن كنت حاملا مضى أقل من 6 أشهر فقد تحققنا أن الولد كان موجودا أثناء الشهر وأنها حامل أثناء الشهر فتطلق. وإن ولد بعد 6 أشهر ففيه تفصيل: إن وقع جماعا بعد الشرط وأمكن أن ينسب إليه الولد فلا إشكال غير طالب، لأن الظاهر والقاعدة أنه ينسب لأقرب حادث فنحكم بكونها امرأة له ولا يحكم بطلاقها. وأما إذا كان لم يقع جماع فنقول ما جاوز 6 أشهر بشرط أن لا يجاوز أقصى مدة الحمل فإنه يوجب الحكم بكون الولد كان موجودا، لأن الولد تخلق من ماذا يا إخوان؟ تخلق من الجماع، والجماع إنما وقع قبل الشرط. فإذا أنت تثبت الحمل بالجماع، فإذا لم يقع جماع خلال 3 سنوات أو 3 سنين وقلنا إنه بالعادة والتجربة يمكن للمرأة وهو أقصى ما وجده العلماء لبقاء الجنين مركونا في البطن حملا 4 سنين، سمعنا ذلك أنها لو وضعت قبل تمام 4 سنين فهو ولده. طيب إذا كان ولده ولم يجامع بعد الشرط فمعنى أنه ولد من الجماع الذي قبل الشرط، وإذا ثبت أنه ولد من الجماع الذي قبل الشرط فمعناه أننا تحققنا أنها حين الشرط كانت حاملة. العكس إن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. العكس في العكس، عكس الأحكام. فهناك إذا أثبت الطلاق إذا ولدت لأقل من 6 أشهر أول شيء قلنا في الإثبات إذا قلناها إن كنت حاملا فأنت طالق ووضعت لأقل من 6 أشهر تطلق. هنا إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ووضعت لأقل من 6 أشهر فمعنى أنها لا تطلق. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وثبت أن لما وضعت لأقل من 6 أشهر ما كانت حاملا فحينئذ لم يتحقق الشرط، لأن الطلاق عند تعلقه بالإثبات يفتقر للإثبات، وعند تعلقه بالنفي يفتقر إلى النفي. والنفي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق غير موجود، لأنها كانت حاملا لما ولدت لأقل من 6 أشهر ثبت أنها كانت حاملا، وبناء على ذلك يفتقر لكونها إن لم تكوني حاملا غير طالق. ففي حالة الإثبات إن ولدت بدون 6 أشهر طلقت، وفي حال النفي إن ولدت بدون 6 أشهر لم تطلق، لأن المسألة الأولى ثبت فيها موجب الطلاق فحكمنا بطلاقها، وفي المسألة الثانية انتفى موجب الطلاق فلم يحكم بطلاقها إن لم تكوني حاملا. هذا إلى حال ولدته بدون 6 أشهر. طيب لو أنها جاوزت 6 أشهر وجامعها وأمكن أن ينسب الولد للجماع الثاني فوضعت الولد في رمضان وكان قد قال لها إن لم تكوني حاملا في المحرم وجامعها في صفر، فإننا نحكم بأن الولد من صفر وأنها كانت في محرم خلوا من الحمل فتطلق من حين قوله إن لم تكوني حاملا. إذن في حال النفي عكس الإثبات، في حال النفي عكس الإثبات، فهو إذا قال إن لم تكوني حاملا فوضعت بدون ستة أشهر تحققنا أنها كانت حاملا فلا تطلق، وإن مضى أكثر من ستة أشهر وجامعها بعد ذلك بماء يمكن أن ينسب إليه الولد فحينئذ ثبت أنها لم تكن حامل فتطلق عليه منذ أن تلفظ الشرط. لكن لو جامعها بماء ثانيا بعد جامعها بعد الشرط ووضعت لأربعة أشهر بعد الجماع الثاني فإنها لا تطلق، لأن الجماع الثاني لا ينسب له ولد ويكون حينئذ الولد موجودا أثناء الشرط ومنسوبا للجماع الذي قبل الشرط. فإذا نسبت الولد للجماع الذي قبل الشرط فحينئذ كانت حاملة، وهو يقول أطأن في طالق إن لم تكون حاملة فلا تطلق. فالفرق أنه في النفي عكس الإثبات، هذا مصدورة واضحة، إذا عرفت الإثبات عرفت النفي.
وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وضعها قبل استبرائها بحيضة في البائن،
حرم وضعها قبل استبرائها بحيضة في البائن. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإن حاضت بعد ذلك فقد ثبت عندنا أنها لم تكن حاملا إن حاضت، لأن الحامل كما اختار المسلم وطائف من العلماء الحامل لا تحيض، وإذا كانت الحامل لا تحيض استدل له لقوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فمن معاني الضحك، وهذا قول طائف من العلماء من معاني الحيض من أسماء الحيض الضحك، واختاروا بعض علمة اللغة، وإن كان بعض المفسرين ضعف هذا القول واختار غيره، لكن قالوا ضحكت بمعنى حاضر، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، ما قالت أألد وأنا آيسة، لأنه نزل معها الشيء، قالوا فصار قولها يا ويلتى أألد وأنا عجوز قرينة على أن الذي ضحكت إنما هو الخير وليس ضحك التعجب، لأنها وجدت ما يدل على إمكان الحمل بخروج الدم، وهذا من قدرة الله عز وجل على كونها تحملها على كل شيء قدر. الشاهد أننا لو قلنا أن الحمل لا تحيض، لأن الآية دلت على أنه لو وجد الحيض أمكن أن وعلى ذلك ينقطع الحمل بانقطاع الحيض، وقالوا على هذا أيضا ينقطع الحيض بوجود الحمل، ينقطع الحيض بوجود الحمل، ويتعلق كل منهما بالآخر. الشاهد أن المرأة إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طارق احتمل أنها خلوة، وإذا كانت خلوة ليست لحامل فإنه حينئذ تكون طارقا عليه منذ أن تلفظ، فإذا كان الطلاق طلاقا دائما بأن تكون هي الطلقة الأخيرة، كان طلقها طلقتين من قبل وبقي طلقة واحدة، فحينئذ ينبغي أن يشترط الاحتمال، لأنه لو جامعها لاحتمل أن تكون حاملا، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق احتمل أن تكون غير حامل فيجامع الأجنبية المحرمة، لكنها لو كانت الطلقة رجعية وجامعها فالرجعية فيها وجهها بحكم الزوجة فالأمر أخف، وهذا الذي جعل المصنف يفرق بين الطلقة الرجعية والطلقة الباحثة. نصور المسألة، المسألة تقول إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فأثبت الطلاق بالنفي نفي الحمل، فإذا أثبت الطلاق بنفي الحمل وكانت المرأة لم يبقى من طلاقها إلا تطليقة واحدة فإنه يحتمل أنها طالق يحتمل أنها طالق، فلا يجوز له أن يغرر بنفسه بجماع امرأة أجنبية منه، فلا بد أن نتحقق ونتأكد من أنها حلال، لأنه بمجرد ذكره بصيغة الشرط على هذا الوضع جعل امرأته مترددة بين كونها حلالا له إذا كانت حاملا وبين كونها حراما عليه إذا كانت حائلا يعني غير حامل. فنحتاج إلى الاختيار، وهذا الاختيار صيانة للفروج يوجب علينا أن نستبرئ المرأة، فيستبرئها فإن ظهر أنها غير حامل طلقها، وإن ظهر أنها حامل فحينئذ إن لم تكون حاملا فأنت طالق، فإن ظهر حملها فإنها لا تطلق. نعم.
وهي عكس الأولى في الأحكام
كما ذكرنا. نعم.
وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثة.
أنت طالق طلقة إن كان حملك، إن كان الذي في بطنك ذكر ذكرا، وأنت طالق طلقتين إن كان الذي في بطنك أنثى أو كنت حاملا بأنثى. فحينئذ تنتبه أنه جعل الطلاق مركبا على وجود الحمل، جعل الطلاق مركبا عليه والحمل موجود، لكن فصل في عدد الطلاق فبينه وبين الله أنه إن كان رحم المرأة قد ضم ذكرا فهو مطلق طلقتين، وإن كان قد احتوى وضم أنثى فقد طلق طلقة، فاحتواهما البطن معا طلقت ثلاثا، لأنه علق الطلاق على وجود الجنس ذكرا أو أنثى، وبناء على ذلك لا نلتفت إلا لوجود الشيء إن كان الذي في بطنه أو إن كان ما تحملينه ذكرا أو كان أنثى. هذا بالنسبة للصيغة الأولى، لكن هناك صيغة ثانية، فقال رحمه الله
وإن كان لسانه إن كان حملك أو ما في بطنك أو ما في بطنك لم تخلق بهما.
وإن كان حملك ذكر فطلقه، وإن كان حملك أنثى يعني بمعنى إن كان الذي حمل فيه يعني اختصاص الرحم إما ذكر وإما أنثى، والذي يسمونا صورة النحر، صورة النحر يعني إن كنت قد حملت ذكرا فطلقه، وإن كنت تحملين أنثى فطلقتين، فكأنه ركب على الوجود المتمحر يعني أطلق في طلقة إن حملت ذكرا محرا، وأطلق في طلقتين إن حملت أنثى محرا التمحر، فإن حملت الاثنين لم يتحقق الشرط، لأن مراد إذا خلص الرحم بواحد منهما فلا يقع الطلاق بمجموعهما، وبناء على ذلك يفرق بين الأمرين. فإن كان مراده بقوله إن كان مراده التنحف بقوله إن كان إن كان حملك ذكرا يعني إن كان الحمل منك ذكرا خالصا، وإن كان الحمل منك أنثى خالصة فحينئذ ننظر إلى خلوص الذكر وخلوص الأنثى ولا نطلق بهما مجموعين كما لا نطلق بهما غير موجودين، لأن الطلاق مبني على التنحر وفرق بين الصيغتين. أعدهما.
وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقة ثلاثة.
حاملا بذكر إن كنت حاملا بذكر فطلقة، إن كنت حاملا بأنثى فطلقتين، فإذا كأنه جعل الطلاق مرتب على وجود الذكر والأنثى سواء كان موجودين معا أو كان موجودين بانفراد، ولا يقصد التمحض وليس الصيغة ما تحكم التمحض. لكن إن قال
إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما،
إن كان حملك أو ما في بطنك، إن كان حملك فقصد النقضية يعني إن اختص حملك بأنثى إن اختص حملك بذكر، إن كان حملك أي بيني وبين الله أن هذا الحمل إن كان أنثى فطلقتين، وإن كان ذكرا فطلقة، فحينئذ ننظر إلى الحمل متمحضا بالذكورة ومتمحضا بالأنوثة. وعلى هذا فرق بين المسألتين. المسألة الأولى جعل الأمر مرتب على وجود الذكر ووجود الأنثى بغض النظر عن محضية وعدمها، وفي المسألة الثانية عن الأنثى. نعم.
أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع. سائل يقول: لو كانت المرأة ليس لها عادة بأن كانت يأتيها الدم مرة يومين ومرة ثلاثا أو أربعة أيام، فعلق الطلاق بالحيضة الكاملة أو نصف الحيضة، فكيف يقع الطلاق في هذه الحالة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمرأة إذا لم تكن لها عادة تنتقل إلى التمييز، والتمييز المراد به أن تميز الدم. فإذا كان الدم يأتي تميزه بلونه وتميزه برائحته وتميزه بغلظه ورقته وبالألم، وجود الألم، لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم فيكون حارقا مؤلما، ودم الاستحاضة يخرج من عرق العادل أو العامل أو العابر على حسب الروايات، وهو من أعلى الرحم، فتميز باللون والرائحة والغلظ والرقة والألم، كما قال بعض العلماء: باللون والريحي وبالتألمي وكثرة وقلة يزيد دمي. أي ميز دم الحائض بلونه، فأن يأتيها في اليوم الأول أحمر غامق شديدا، ثم ينقطع بعد ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ويصير أحمر فاتح، فحيضها أيام الأحمر الغامق حيض ويثبت الحيض به، وأما أيام انفتاح الدم وضعفه يكون استحاضة. واستدلوا لذلك بحديث السنن، ومن العلماء من حسن إسناده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض دم أسود يعرف. وقوله يعرف أي له عرف ورائحة. وعلى هذا قالوا أنه يدل على أن التمييز معتبر، فتميزه وتبني على التمييز ويكون حكم وحكم المميزة. صلى الله تعالى
صلى الله وسلم وبارك على نبينا.